إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نبدأ في موضوع الخطبة، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الذي يبيع اللبن بعد أذان الجمعة، أي في من وجبت عليه، كالذي يبيع الخمر. الذي يبيع اللبن وهو من أطيب الحلال بعد الأذان للجمعة، كالذي يبيع الخمر تماما وماله حرام. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش في هذا العام مع التذكرة برمضان، وقد تكلمنا في الأعوام السابقة عن كثير من الأحكام في رمضان، لكن التذكرة برمضان في هذه الأيام أولى. خطوف دانية من رسالة قيمة: يا رمضان، مرحبا بك زائرا حبيبا، غائبا هزنا الشوق إليه، قادما ساقه إلينا الحنين. يا رمضان، هذا هلالك يسبقك، يطلب الإذن ويطرق الباب ليدخل، فعلى الرحب والسعة وعلى العينين والرأس. يا رمضان، انشر نورك في الأرجاء، بد الظلمات الأهواء، اقتل فينا بذر الشر، اغرس فينا حب الخير، اشفي القلب من الأهواء. يا رمضان، جثت مآقينا فأدركها، أي الدموع، جثت مآقينا فأدركها، وأرهقت كاهلنا الذنوب فخففها، وتلاحقت على أفئدتنا الشهوات فواسها، وتدنست الضمائر والنيات فطهرها، وتعرضت الأجساد لسخط الجبار فأنقذها، وتوالت صيحات الاستغاثة فأسرع. يا رمضان، كم تاق القلب إلى السجدات، وتعلقت النفوس بالنفحات، وأعلن في الكون خبر غرس جديد هو غرس الطهر على البركات، ودوت في الأفق دندنات الذاكرين، وهوت الملائكة بأجنحتها إلى حلق المتهجدين. أخي، إن لم يحيا القلب في رمضان فمتى يحيا؟ ومتى تبرأ الروح من دائها؟ إن لم يكن ذلك في شهر الشفاء، ويل لمن نزل أرض المغفرة ولم يخرج منها بسهم، ويل لمن شهد موسم الأرباح ولم يظفر من الجنة بقصر، ويل لمن حضر سوق الرحمات فنام والسوق سينفض آخر الشهر، ويل له ثم ويل له. أخي، دبر لدينك كما دبرت لدنياك، لو دخلت في قدميك شوكة لسهرت تتألم شاكيا طالبا الطبيب، وهذه أشواك المعاصي ملأت قلبك منذ سنين، فأين صوت الأنين وأين طلب المعين؟ ويحك، ألا تتألم لقلبك كما تألمت لبدنك؟ رمضان طبيب رفيق يحمل إليك الدواء، فكيف ترده خائبا وقد جاءك هاديا؟ وكيف لا تحسن استقباله وبين يديه أسباب شفائك وبالمجان؟ رمضان شهر نجاة، السمكة إذا وقعت في شباك الصياد ظلت تبحث عن ثقب تهرب منه، حتى إذا ما وجدته، أي وجدت الثقب، رجعت إلى الوراء ثم اندفعت بأقصى قوة لتنجو من ضيق الأسر إلى سعة الحرية. فإن لم تعزم، أي السمكة، فإن لم تعزم هذه العزمة شوتها النيران بعد ساعة. وأنت الآن أحوج ما تكون إلى مثل هذه العزمة، فالشيطان ألقى عليك شباكه وأحكم وثاقه، وخطة مكره هدفوها في النهاية أن تكون رفيقه في رحلة العذاب الأبدي، وأن تشترك معه في قيد واحد، وأنتما تشويان في نار جهنم سويا. فماذا أنت فاعل؟ وكل شيء عليك، نفسك التي بين جنبيك، دنياك التي تلهيك، هواك الذي يريد أن يدمرك، وشهوتك المصممة على إهلاكك، لكن حسبك أن الله معك، فقد ضاعف لك اليوم الثواب، وأغبط فرص الرضوان، وسلسل جند الشيطان، والدور الآن عليك، ودورك أن تجعل من رمضان محطة تزود للجنة، ودورك أن تتسلح فيه بالطاقة وتتجهز بالعزم، ودورك أن تجعل منه وقفة الحساب وصفحة المراجعة وخطة الإصلاح ووثبة الانطلاق. رمضان، رمضان زائر وأنت مزور، فأين واجب الضيافة؟ رمضان بحر ويوم العيد ساحل، فكم سيبلغ صيدك قبل بلوغ الساحل؟ رمضان لؤلؤة تنتظر في أصداف الأيام، فأين قاصد البحر الهمام؟ أين الغواص المقدام؟ يا عيونا جفت من قلة الدمع، هذا موسم المطر، يا قلوبا أقسى من حجارة الجبل، اهبطي من شدة الوجل، أي الخوف، يا نفوسا تائهة، يا شخوصا خاوية، يا حيارى في صحراء مهلكة، رمضان أقرب أمل، أرجى أمل، آخر أمل، فأغلقوا باب الكسل وافتحوا باب العمل، هيا إلى العمل، فورا إلى العمل. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الحديث العظيم، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هذا الحديث ورد في صيام النفل، فما بالنا برمضان؟ هذا الحديث ورد في صيام النفل، فما بالنا برمضان. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. والحديث رواه ابن خزيمة وهو صحيح. فكان أبو أمامة رضي الله عنه، انظروا ماذا كان يفعل في صوم النفل، فكان أبو أمامة رضي الله عنه لا يرى في بيته الدخان بالنهار، فإذا رؤي الدخان بالنهار عرفوا أن ضيفا نزل بهم مما كان يصومه وأهله. سبحان الله، مما كان يصومه هو وأهله. استقل أبو أمامة رضي الله عنه الصوم وظنه عملا عاديا، لذا راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كرر عليه نفس الجواب تأكيدا وتعليما وتربية وتنبيها إلى ما في الصيام من خير وبركات وأجر ودركات. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة أو وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة، كل ليلة وليس في أول الشهر، كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. رواه الترمذي وابن ماجه والحديث حسن. ما معنى صفضت الشياطين ومرضت الجن؟ والتصفيد في اللغة هو شد الأصفاد، وهي القيود أي الحديد، عافانا الله جميعا، وهي القيود والأغلال في أيدي المسجونين وأرجلهم، لذا جاء في رواية مسلم: وسلسلة الشياطين، وهي التي كانت تسرح عليك طوال العام تؤذيك وتغويك، فأعانك الله عليها اليوم فقهر مردتها، أي كبار الجن، فقهر مردتها وسلسل سادتها ليخمد في الصدر وسواسها ويخلص في القلب إغواؤها. فمن كان اليوم أسير شهوة ملكته منذ سنين، أو صريع فتاة أركعته كعبد ذليل، أو أدمن أكل الرشوة والربا وأموال اليتامى والمساكين، وأيما امرأة كشفت زينتها وأبدت نفاتنها للناظرين، إلى كل هؤلاء نقول: أبشروا فعين الله تصنعكم، والأبالسة في أصفادها ترمقكم، ونفوسكم إلى الخير والثابة وعن الشر هيابة، ولم يبق إلا أن تعالجوا خطرات نفوسكم ووساوس قلوبكم، فمن أصر منكم على ذنبه بعد اليوم لا يقل إن الشيطان أبدا، فمن أصر منكم على ذنبه بعد اليوم فإنما هو انحراف داخلي لا ينتظر شيطانا يغويه حتى يكون هو المبادر إلى الشر ليقع فيه. ولئن صفد الله شياطين الجن فإن شياطين الإنس يتكاثرون في رمضان وينشطون فيه دون غيره، حتى إنهم لا يقومون بدور إبليس على أكمل وجه، ويحتلون مكانه ويملؤون الفراغ الذي تركه، أي بربطه بالسلاسل والقيود، أي الشيطان. اسمعوا مرة أخرى: ولئن صفد الله شياطين الجن فإن شياطين الإنس يتكاثرون في رمضان وينشطون فيه دون غيره، حتى إنهم لا يقومون بدور إبليس على أكمل وجه، ويحتلون مكانه ويملؤون الفراغ الذي تركه، ويستعيرون صوته البغيض ويهتفون به في أذن كل مؤمن أول الشهر: أمامك شهر طويل فارقد. كما يقول الشيطان للإنسان عندما ينام ويعقد على قافية رأسه، أي مؤخرة الرأس، ثلاث عقد، ويقول مع كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فهنا في رمضان يقول: أمامك شهر طويل فارقد. وهذا من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، ونظرة واحدة إلى أكثر ما يعرض من شر في هذا الشهر تبرهن لك على ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن مثاني: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، لأن نوازع الشر مدبرة وتجارة الشيطان بائرة، وهو يوسوس اليوم ولا يجد من يصغي إليه، ويغوي ليجد الرد صاداه في الأرجاء. فلو كشف عنك الحجاب اليوم فاطلعت على أبواب النار لوجدت حولها صحراء شاسعة لا يقف عندها أحد، ولوجدت الزحام كله عند أبواب الجنة الثمانية. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ها هي الجنة تزينت للناظرين، فتحت أبوابها ففاح عبيرها وحان قطافها، دعت كل طائع وكل عاص، بل وكل فاجر وباغ. لسان الحال أقبل وإن تتابعت الذنوب، أسرع وإن أثقلت الخطايا، بادر وإن أرهقتك الشهوات، انهض وإن غلبت الملذات، أبذل. فالبخيل كل البخل اليوم، من الذي يبخل بالمال؟ فالبخيل كل البخل اليوم، من بخل على نفسه بالجنة، من بخل على نفسه بالجنة. لكن هذا البخيل يسبقه بخلان كما نعلم. أكبر البخل وأشح البخل وأعظم البخل من بخل بالنطق بالشهادتين، أي من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. والبخيل الثاني كما يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح الجامع وبالتفصيل في خطبة الصلاة على خير الأنبياء عوضا عن الدعاء صلى الله عليه وسلم، البخيل الثاني كما يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا ثاني بخيل في الدنيا. البخيل الثاني كما يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. لكن إذا صلى العبد على النبي مرة في المجلس أجزأ عنه. ها هي الجنة تزينت للناظرين، فتحت أبوابها ففاح عبيرها وحان قطافها، دعت كل طائع وكل عاص، بل وكل فاجر وباغ. لسان الحال أقبل وإن تتابعت الذنوب، أسرع وإن أثقلت الخطايا، بادر وإن أرهقت الشهوات، انهض وإن غلبت الملذات، أبذل. فالبخيل كل البخل اليوم، من بخل على نفسه بالجنة. أبواب التوبة مفتوحة كي تقبلك، أسباب المغفرة ميسرة كي يغفر لك. وإذا كان العام كله جزرا فهذا أوان المد. بل ما سمي رمضان بهذا الاسم، أي لماذا سمي برمضان؟ بل ما سمي رمضان بهذا الاسم إلا لأن الذنوب ترمض فيه، أي تحترق. والله ما فتح الله لك أبواب الجنة وهو يريد أن يحرمك منها، وما أغلق أبواب النار دونك وهو يريد أن يعذبك فيها، وما صفد الشياطين إلا لتقبل عليه. فانظر إليه سبحانه كيف يعاملك وكيف تعامله، كيف يطلبك وأنت تهرب منه سبحانه، كيف يدعوك إلى نجاتك وتتوانى. أخي، لو علمت بتزين الجنة اليوم لقدومك، ولو اطلعت على مقعدك هناك في الفردوس الأعلى، ولو سمعت الملائكة ينادونك أهلا وسهلا والحور تغنينك من قصائد الحب وأغاني الشوق ما هو أغلى، إذا لمت من شدة الفرح ولكنك أصم لا تسمع، أبكم لا تتكلم. أخي، ليس أحد مهما تكن حاله إلا وبينه وبين رمضان اليوم صلات وعلاقات، فالطائع يزداد قربا والعاصي يرتاح قلبا، والغافل من ذنبه يصحو، والظالم نار ظلمه تخبو، وقد يسبق العصاة الطائعين إذا تابوا وصدقوا، لأن الصدق اليوم يدرك السبق بل قد يسبق. أخي، أجب منادي الإيمان يناديك من على جبل رمضان لتسمع الصدى في وادي الرضوان، بما يناديك رمضان؟ يا طويل الغياب أين شوق اللقاء؟ يا رفيق الشقاء حان وقت الهناء، الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فما عنها عوض ولا لها قيمة، من لم يربح الآن فمتى؟ ومن لم ينل الرضا ساعة رضا مولاه فأنى له الفلاح. يقول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
لعلكم تتقون، ومن معاني لعلكم تتقون تتقون الجهل بقدر نعمة الله عليكم، والله شيء لا يخطر على البال. تتقون الجهل بقدر نعمة الله عليكم، وذلك أن الناس في خضم النعم المغدقة عليهم ينسون نعمتي الطعام والشراب، بل ينسون الجوع والعطش ويغفلون عن شدتهما، وبالتالي يسقط شكر النعمة من حساباتهم. ففرض الله عليهم الصوم مدة يسيرة من الزمن ليتذكروا نعمة الله عليهم، ومن كرمه سبحانه وتعالى أن جعل من ذلك عبادة يؤجرون عليها، حتى إذا ردت إليهم هذه النعم عند الإفطار شكروها وأدوا حقها. وانظر على سبيل المثال إلى ما كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل عند كل وضوء، يذكر نفسه بإحدى نعم الله عليه فلا يضل ولا ينسى. قال صالح بن أحمد بن حنبل: كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء، يعني يرسل الدلو في البئر ثم يرفع الدلو مرة أخرى حتى يخرج الماء. كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء إلا هو، فكان إذا خرج الدلو ممتلئا قال: الحمد لله. قلت: يا أبتا، أي شيء؟ ما الفائدة؟ قال: يا بني، أما سمعت الله عز وجل يقول: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أي قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الجواب هنا: لا أحد، لا أحد يستطيع. إذا أمسك الله الماء لا أحد يستطيع. أيها الإخوة المؤمنون، جائزة كل ليلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. والحديث رواه أحمد وهو صحيح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة، إذن هذا في كل يوم وفي كل ليلة. إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. فهل يا ترى أعتقهم سبحانه دون عمل عملوه أو جهد بذلوه؟ والجواب: كلا والله. فافهم ما وراء الحديث من باعث حثيث وحث لطيف على أن تغتنم الفرصة قبل أن تضيع، وتبذل قصارى جهدك كل ليلة قبل أن يطلع عليك الصبح وأنت من المحرومين، وتسأل نفسك كل ليلة: هل أعتقت الليلة أم ليس بعد؟ وهل نجوت أم ما زلت في الهالكين؟ أيها الإخوة المؤمنون، تمر السيرة علينا دون أن نعتبر. انظروا ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه عندما فتحه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام: لئن بكى الصديق فرحا باختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له لصحبته في الهجرة، فحري بنا أن تجري دموعنا فرحا باختيار هذا الزائر الكريم رمضان لصحبتنا هذه الأيام. الله أكبر، الله أكبر. لئن بكى الصديق فرحا باختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له لصحبته في الهجرة، فحري بنا أن تجري دموعنا فرحا باختيار هذا الزائر الكريم رمضان لصحبتنا في هذه الأيام. أخي الصائم، وكان الكلام أيضا للصائمة، وعندما يأتي الكلام دون تخصيص بين الرجل والمرأة فهذا يسمى بأسلوب التغليب، يشمل الرجل والمرأة. أخي الصائم، وسيأتي الكلام عن المرأة أيضا بالتخصيص. أخي الصائم، اسأل نفسك لماذا تحرص عند وضوئك وأثناء المضمضة على ألا تتسلل إلى حلقك قطرة ماء واحدة؟ لما كل هذا الحرص مع أنه لا يطلع عليك أحد إلا الله، ولن يعلم بك أحد حتى لو تجرعت جرعة ماء؟ فكيف بقطرة؟ لماذا وأنت يا أختاه تقفين في مطبخك من بعد صلاة الظهر أو العصر إلى غروب الشمس أمام أشهى المأكولات وأبرد المشروبات، بل ربما ذقتها بطرف لسانك ثم لفظتيها بحركة سريعة كي لا تدخل جوفك مع أنك وحدك؟ فأي تهذيب هذا الذي أحدثه الصوم في النفوس؟ فأي تهذيب هذا الذي أحدثه الصوم في النفوس؟ وأي تدريب عملي على استشعار المراقبة في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال؟ إنها بذرة إخلاص أهداها لنا رمضان، فنمت واستوت على سوقها، مما جعل رب العزة سبحانه يفرح ويفاخر بعبده لأنه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل، متفق عليه، أي يقول الله تعالى أن يترك أي العبد طعامه وشرابه وشهوته من أجل، والحديث صحيح. أيها الإخوة المؤمنون، من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من المشهور عن العرب حسن ضيافتهم وكرم عشرتهم. كان الرجل منهم ينحر شاته وليس عنده غيرها ليكرم ضيفه، ويسهر عليه ليستريح، ويحرسه طوال الليل لينام، فإذا طلع الصبح غادر الضيف إلى مقصده، وهناك يثني على من أكرمه ويمدح من أضافه. ورمضان ضيف وأنت من العرب، ولأنك تطيع أمر ربك وتسارع في تنفيذه، وهو الذي يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا رددت التحية بمثلها بل وبأحسن منها، وكان أول رد عملي منك على هدايا رمضان اليوم ما لا يكلفك مالا ولا متاعا، بل ليس إلا حلاوة اللسان وطيب المنطق، فتتفوه بكلمات هي أغلى من الذهب وأرق من الحرير وأعذب من الماء، لتستقبل بها ضيفك الغالي من على باب الدار وتقدم له هذه الهدية الغالية. أتدرون ماذا تقدمه لرمضان؟ القرآن. الكيس الفطن من المسلمين اليوم هو من جعل النصيب الأوفى للعبادات من نصيب القرآن، لأنه شهر القرآن. وما كان نزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه القرآن في رمضان إلا تذكيرا عمليا بهذه المناسبة، وتأكيدا على صلة هذا الشهر العظيم بكتاب ربنا الكريم. كان مالك رضي الله عنه، أي الإمام مالك، كان مالك رضي الله عنه إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على القرآن. وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. أخي حذاري أن يكون حالك عند ذكر هؤلاء إجلالا ووقارا، وعند شرح جدهم إعجابا وانبهارا، وعند التفكر في طيب عيشهم في الجنة أشواقا واعتبارا. أما عند الدعوة إلى سلوك طريقهم فالنكوص وقائمة الأعذار. من ذا يلومهم وهم يسمعون قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. رواه الترمذي والحديث صحيح. والقرآن 300,000 حرف تقريبا، أي أن الختمة الواحدة تهب صاحبها 3,000,000 حسنة. وفضل الله أوسع وأعظم، ولسنا نقصد أن نعده أو نحصيه، لكن هدفنا أن نرغب فيه ونشوق إليه. أما إذا ضعفت الحسنة إلى 700 ضعف فمن ذا الذي يطيق لذا حصرا أو عدا؟ وهل سمعتم عن تاجر يقعد عن تجارة رائجة أو يزهد في أرباح سهلة وافرة؟ وأخشى ما أخشى أن يهجر عبد القرآن فيغضب الله منه وينتقم بأن يخدم على قلبه، بل ويغزوه الوباء والمرض فيصبح إلى الشياطين أحب وإلى المنافقين أقرب. مصداق قول أوس بن عبد الله. ماذا يقول أوس؟ انظروا ماذا يقول أوس. مصداق قول أوس بن عبد الله: نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن. نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن. حتى عاشق الغناء والأفلام لديهم فرصة سائحة للتخلص من آثاره وإدمانه، وذلك أنهم يقرؤون القرآن فتسري آياته نورا إلى قلوبهم، تطرد مزمار الشيطان وألحان العصيان، لأنهما ضدان لا يجتمعان. وإن اجتمع أي القرآن والغناء فلا بد لأحدهما أن يطرد الآخر. فالقرآن: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلا بد لأحدهما أن يطرد الآخر. ولدى هؤلاء قدرة يرشدهم إلى الدواء إن كان قد أعياهم هجر ما اعتادوا عليه، وهو نابغة بني شيبان الذي كان إذا أسرف في إنشاد الشعر قبض على لسانه ثم قال: لأسلطن عليك اليوم ما يسوءك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإليك البشارة، التي رواها لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وهو حسن حديث قيم عظيم جليل ختامه مسك. حديث رواه أحمد وهو حسن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا، يعني من شجرة أو كذا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفض فلم ينتفض، يعني هزه فلم يهتز. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو رمضان أقبل على الانتصاف فما أنصفنا، وها هو رمضان قد تقدم وما قدمنا، وها هو رمضان جعله الله تعالى تجديدا للإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، لا يخلق أي من الخلق، الثوب القديم من الخلق أي الثوب القديم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.